بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله الإخوة في هذه المحاضرة التي هي بعنوان إن الشرك لظلم عظيم. ونشكر إدارة مساجد مبارك الكبير على إتاحة مثل هذه المحاضرات التي نسأل الله تبارك وتعالى ينفع بجهودهم. الشرك أيها الإخوة أعظم ذنب عصي به الله تبارك وتعالى، وعنوان المحاضرة إن الشرك لظلم عظيم. والشرك الأكبر هو أن يتخذ شريكا أو ندا لله في ربوبيته وألوهيته أو أسمائه وصفاته. والشرك الأكبر يكون في الاعتقادات، كأن يعتقد أن غير الله مستحق للعبادة، ويكون أيضا في الأعمال كالذبح لغير الله، ويكون أيضا في الأقوال كدعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، فيدعو الأموات من دون الله تبارك وتعالى على مطلوبه أو غيرها من الأمور. وقبل أن نبدأ، ما الفرق بين الشرك الأكبر والكفر؟ إن بعض يتساءل هل الشرك هو الكفر والكفر هو الشرك؟ قال النووي رحمه الله، قال إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد، وهو الكفر بالله تعالى، وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعتراف بالله تعالى ككفار قريش، فيكون الكفر أعم من الشرك. وقال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، قال الكفر جحد الحق وستره، كالذي يجحد وجوب الصلاة ووجوب الزكاة أو وجوب صوم رمضان أو وجوب الحج مع الاستطاعة أو وجوب بر الوالدين ونحو هذا، وكالذي يجحد تحريم الزنا أو تحريم شرب المسكر أو تحريم عقوق الوالدين أو نحو ذلك. أما الشرك فهو صرف بعض العبادة لغير الله، كمن يستغيث بالأموات أو الغائبين أو الجن أو الأصنام أو النجوم ونحو ذلك، أو يذبح لهم أو ينذر لهم، ويطلق على الكافر أنه مشرك وعلى المشرك أنه كافر، كما قال سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقال جل وعلا ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فسمى دعاءهم غير الله شركا. وقال سبحانه وتعالى في سورة التوبة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهروا على الدين كله ولو كره المشركون. فسمى الكفار به كفارا وسمهم مشركين، فالمقصود أن يعني يطلق الشرك على الكافر والكافر المشرك. فأما عند التفريق فيكون هذا لمن أشرك بعبادة الله، والثاني لمن جحد بشيء من الأمور من الدين. وأيضا ما هو حكم الشرك؟ يعني يذكر حكم الشرك ما هو. طبعا الشرك كما بينا أعظم ما نهى الله عنه، كما قال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فقرن الله سبحانه وتعالى النهي عن الشرك بأعظم أمر أمر به، وهو عبادة سبحانه وتعالى التي من أجلها خلق الخلق، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو أيضا الشرك أول المحرمات، كما قال سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وأيضا أيها الأخوة الشرك يحبط العمل الصالح، كما قال سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يقول ولو أشرك هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بربهم تعالى ذكره فعبدوا معه غيره لحبط عنهم، يقول لبطل فذهب عنه أجر أعمالهم التي كانوا يعملون، لأن الله لا يقبل مع الشرك به عملا. والمشرك قد ارتكب بشركه أعظم جريمة وأفظع ظلم، قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي افترى جرما كبيرا، وأي ظلم أعظم ممن سوى المخلوق من تراب الناقص من جميع الوجوه، الفقير بذاته في كل وجه، الذي لا يملك لنفسه فضلا عمن عبده نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بالخالق لكل شيء الكامل من جميع الوجوه، الغني بذاته عن جميع المخلوقات، عن جميع مخلوقاته، الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع، الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى، فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ والإنسان يعني لو تفكر الآن، يعني مثل، يعني إنسان مثل عنده عبد، طبعا العبد ملك لسيده، يعني خليه يتصور الإنسان أن هذا السيد يعطيه ويطعمه وينفذه جميع ما يريد، ثم هذا العبد يطيع غير سيده، فما بال السيد يعني كيف ينظر إليه؟ فلله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى هو الذي خالق هذا العبد ورازقه وموجوده من العدم، ثم يتخذ ندا وشريكا لغير الله، يعني يدعو الله أمرك لعبادته ثم تذهب إلى غيره وتذهب، فما أعظم من هذا الظلم؟ فهذا المقصود بأعظم ظلم على وجه الأرض. ثم وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. والمشرك لا يغفر الله له، قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشوكاني رحمه الله: لا خلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات على شركه لم يكن من أهل المغفرة التي تفضل الله بها على غير أهل الإشراك، حسب ما تقتضيه مشيئته سبحانه وتعالى. وهنا مسألة، يقول الله عز وجل في بعض الآيات: إن يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهل العلم فرقوا؟ قالوا الآية الأولى إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه في حال الحياة، يعني في حال الحياة حتى لو أشركت وتبت الله يتوب عليك. لكن والآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك في حال الموت إذا مات والعياذ بالله على الشرك، فالله سبحانه وتعالى لا يغفر المشرك، للمشرك ما يغفر له، خلاص انتهى. خاصة الشرك الأكبر، حتى وقع خلاف بين أهل العلم هل الشرك الأصغر تحت المشيئة أو أنهم مؤاخذ عليه، ففي خلاف بين العلم، بعضهم قال لا هذا مختص في الشرك الأكبر، الشرك الأكبر هو الذي محبط للعمل، نسأل الله العفو والعافية. والمشرك في الآخرة خالد مخلد في النار، كما قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة أن يسكنها في الآخرة ومأواه النار، يقول: ومرجعه ومكانه الذي يأوي إليه ويصير في معاده من جعل الله شريكا في عبادته نار جهنم وما للظالمين، فيقول: وليس لمن فعل هذا ما أباح الله له وعبد غير الذي له عبادة الخلق من أنصار ينصره يوم القيامة من الله فينقذنه منه إذ أورده جهنم. انتهى كلامه رحمه الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: يخرج الرجل من الإيمان الإسلام ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم، أو يرد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها. وقد عقد البخاري رحمه الله في صحيحه باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا الشرك. وبينا خطورة الشرك الأكبر طبعا كما تقدم، والأدلة على تحريم الشرك كثيرة جدا، قد ذكرنا بعضها، منها من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: قبلها قول الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال سبحانه وتعالى كما تقدم: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وحديث أيضا وفي حديث وفد عبد القيس النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. الحديث طبعا الدباء والحنتم والمزفة والنقير هذه أمور كان يضعون فيها يعني بعض الشراب، بعض هذا في جراب هذا، فهذا المقصود بها. و طبعا الشرك ينقسم إلى قسمين: هو شرك في الربوبية كشرك النصارى الذين جعلوا الله تعالى ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون، فجعلوا المسيح إلها وأمه إلها. والشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحادث الشر إلى الظلمة، يعني المجوس يقولون إلهين: إله نور وإله ظلمة، يعني أشركوا حتى في ربوبية الله تبارك وتعالى. وأما والشرك الثاني هو الشرك في الألوهية كمن يقع في شرك الدعاء، وذلك أن الدعاء من أعظم أنواع العبادة، بل هو لب العبادة، ولذلك أمر الله تعالى بدعائه وحده، فقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولما ثبت أن الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك، فمن دعا نبيا أو ملكا أو وليا أو قبرا أو حجرا أو غير ذلك من المخلوقين فهو مشرك كافر، كما قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ونختم في مسألة عظيمة وهو أسباب ظهور الشرك الأكبر. كيف ظهر؟ ما هي أسباب ظهور هذا الشرك الأكبر؟ لظهور الشرك الأكبر أسباب كثيرة، وأهمها أولا الغلو في الصالحين، ويكون بتنزيلهم منزلة فوق منزلتهم فيصرف لهم شيء من حقوق الله، وهذا الأمر جلي وواضح يبينه أصل الشرك الذي حدث لقوم نوح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ولهذا سد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الطريق. وأيضا من الأسباب ظهور الشرك تقليد الآباء والأجداد، يعد تقليد الآباء والأجداد والتعصب لما كانوا عليه من الضلال من أعظم أسباب الشرك بالله تعالى، فقد تمسك المشركون بهذه الشبهة وقابلوا بها الرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم، كما قال تبارك وتعالى عنهم: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وأيضا من وسائل أو من أسباب الشرك تصوير المجسمات وذوات الأرواح، فالتصوير سبب من أسباب الشرك ووسيلة إلى الشرك الذي هو ضد التوحيد، كما حدث لقوم نوح لما صوروا صور الصالحين ونصبوها في مجالسهم وآل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله، فأول شرك حصل في الأرض كان بسبب الصور وبسبب التصوير. طبعا التصوير هو الأجسام التي ينحتونها على شكل الأصنام، هذا التصوير المقصود فيه، وهذا بالإجماع أنه محرم. وكذلك الرسم، رسم ذات الأرواح، هذا يعني لا يجوز رسم ذات الأرواح، أما رسم الجبال أو شيء لا فيه روح ما في بأس هذا الشيء. وأيضا من أسباب ظهور الشرك الجهل بالدين، فالجهل أحد أسباب حصول كثير من صور الشرك عند بعض المسلمين، فهو آفة خطيرة وداء عظيم يحجب عن معرفة الحق ويبعد عن سنن الهدى ويؤدي إلى الضلال ويوقع في المخالفات المتعددة. وأيضا الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، الأكبر والأصغر فروق بينهما عديدة، منها أن الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة، وأما الأصغر فتحت المشيئة، وقد بينا الخلاف، بعض العلماء قال تحت المشيئة، هذا القول راجع عندك تحت المشيئة، بعضهم قال نفس الشرك الأكبر، والله أعلم. وأيضا أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه. مثال الشرك الأصغر يعني مثل يعني الحلف بغير الله، هذا يقال الشرك أصغر، يعني على نفسه مثل إذا حلف بغير الله فهذا يسمى الشرك الأصغر، إلا إذا اعتقد أن الحافظ به نفس الله هذا أعوذ بالله ينتقل إلى الشرك الأكبر، لكن هذا يكون شركا أصغر. وأيضا من الشرك الأصغر الرياء، يسير الرياء، لو واحد عمل كرياء للناس يسمى شرك أصغر. وأيضا من الفروق أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه من ملة الإسلام، أما الشرك الأصغر فلا يخرج منها. وأيضا أن الشرك الأكبر صاحبه خالد في النار محرم عليه الجنة، وأما الأصغر فكغيره من الذنوب، وكما بينا هو يكون تحت المشيئة. والأثار مترتبة على الشرك طبعا حبوط الأعمال وإن كانت كثيرة، وأيضا الخلود الأبدي في النار، والمشرك يستباح دمه وماله وعرضه بالسبي، وأيضا الشرك يسبب القلق والاضطراب والنكد والكمد والخوف الدائم والحزن اللازم، وأيضا المشرك لا يجد عونه ومدد من الله تعالى على ما يلقاه من المصائب الأقدار، وأن المشرك عدو لله وللناس ولنفسه، وأيضا الشرك يدعو إلى كل رذيلة ويبعد عن كل فضيلة. ولهذا جاءت دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالتوحيد الذي هي أول دعوة الرسل، يعني ما من رسول إلا قال اعبدوا الله ولا تشرك به شيئا، وهذا من تمام نصحهم عليهم الصلاة والسلام، فقد أرسل بالتوحيد الذي هو ينقذ صاحبه من النار. يعني الإنسان ماذا يريد في هذه الدنيا؟ يريد الجنة ويستعيذ بالله من النار. فالإنسان يعني طريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى لا يكون عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إن هم الذي رسموا لهم الطريق، ولله الحمد والمنة على نعمة الإسلام. فالإنسان يستحضر دائما هذه النعمة، يعني يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين العظيم، والله إنها أعظم نعمة أن الإنسان يولد من أبوين مسلمين، نعمة عظيمة. هذا الإنسان دائما يشكر ربه ولا يسلم هذه النعمة بأمور مثل الشرك، قد يقع الإنسان في الشرك وهو لا يشعر بها، فالإنسان يتحرز من هذا يعني الذنب العظيم، دائما يعني يراجع أقواله، يراجع يعني أفعاله، يراجع قلبه الأهم، ينظر إلى قلبه هل فيه توحيد لله عز وجل، الحب في الله، البغض في الله، هذه كل الأشياء التي تزيد الإيمان بالله تبارك وتعالى. والإنسان يحفظ توحيده خاصة في يعني آخر الزمان، يعني الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام القابض على دينه كالقابض على الجمر، فالإنسان ينظر هذه الفتن. فمن أعظم وسائل التحرز منها هو توحيد الله عز وجل، توحيد الله عز وجل. يا أخوة يعني محاضرات كثيرة عنها، ولكن نذكر بعض الأشياء التي من أسباب يعني حفظ الدين أو من أسباب الثبات على الدين، فهي أمور كثيرة والله الحمد والمنة. من أعظمها قلنا التوحيد لله عز وجل، الإخلاص لله تبارك وتعالى، أن يكون الإنسان مخلص لله تبارك وتعالى، هذه الوسيلة من أعظم الوسائل. وأيضا من الوسائل التي تعين على الثبات على الدين الدعاء، فالدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وأيضا الأذكار، وخير هذه الأذكار القرآن الكريم، قراءة القرآن بالتدبر وأذكار الصباح والمساء. وأيضا من أسباب يعني حفظ الدين طلب العلم ولو كان شيئا يسيرا، يعني لو تفسير آية كل يوم أو حديث وتعرف معناه هذا خير عظيم. وأيضا من أسباب يعني الثبات على الدين هو الرفقة الصالحة، أن الإنسان يعني يتخير الرفقة الصالحة، فكم من إنسان يعني بذرته طيبة لكن صحبته تكون سيئة فينحرف معه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.